بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
هو الأفضل تحت، لكن فوق يجوز، ما في حرج. السعي، النبي عليه السلام سعى على الأرض، فمن هذه الناحية السعي في الدور الأرضي أفضل، لكن لابد أن المحرم ينتبه إلى قضية الزحام. أحيانا يكون الطواف في الدور الأرضي متعب وشاخ، بحيث أنك ما تتمكن من يعني أداء مناسك السعي على السنة. ففي هذه الحالة الأفضل أنك تذهب للأعلى، لكن إذا تساوى الأمران فالأسفل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قول جابر رضي الله عنه: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وهذه الصلاة كانت صلاة الفريضة في يوم عرفة، حيث قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر حتى يتفرغ للدعاء. ثم قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفر قليلا حتى غاب القرص، أي بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركب على دابته حتى أتى الموقف، أي المكان الذي يقف فيه الناس في عرفة، فلم يزل واقفا. المراد بالوقوف هنا المكث، ولذلك لا فرق بالنسبة للمحرم بين أن يكون جالسا أو واقفا، كلاهما على السواء، لكن الواجب أن يمكث وأن يكون في حدود عرفة. والموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الجبل المعروف في شمال عرفة، والذي تسميه العامة بجبل الرحمة، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس تعمد الصعود إلى جبل الرحمة، واعتقادهم أنه لا بد للحاج أن يقف على الجبل، وبعضهم يبالغ فيجعل صخرات على أو يبني صخرات من الجبل ويدعو الله سبحانه وتعالى عند تلك الصخرات، وهذا كله خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفقهاء يقولون عرفة كلها موقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني لا فرق في الوقوف في عرفة بين وسطها أو شمالها أو جنوبها أو شرقها أو غربها، المهم أن يكون الوقوف أو المكث في حدود عرفة. ولذلك من وقف خارج عرفة لم يصح حجه، لأن الركن الأساسي للحج هو الوقوف في عرفة. طيب متى يبدأ وقت الوقوف ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت الوقوف من زوال الشمس، يعني من بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال. أما نهاية الوقوف فطلوع الفجر يوم النحر في يوم العيد. ولذلك لو أن إنسان وقف قبل الظهر أتى صباحا إلى عرفة ثم انصرف، فهذا على هذا القول لا يصح حجه، لأنه لم يقف في الوقت المشروع. لكن يجوز أن يأتي إلى عرفة قبل ذلك، لكن في هذا الوقت وهو ما بين الزوال إلى غروب الشمس هذا هو الوقت المستحب، ويمتد وقت الجواز إلى طلوع الشمس في يوم النحر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفات، قالها ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، يعني أدرك الوقوف. ولذلك إذا حدث لإنسان ظرف كأن يكون مريضا لا يتمكن من الوقوف في عرفة، فيعني لا يتمكن من الدخول أو من المجيء إلى عرفة إلا في الليل في ليلة العيد، فهذا لو وقف شيئا يسيرا فيكون حجه مجزئا وصحيحا. من الأمور التي ينبغي للحاج أن يهتم بها في يوم عرفة أن يتفرغ للدعاء وللذكر، ويستحب أن يستقبل القبلة في الدعاء. ولذلك من الأخطاء التي منتشرة بين الناس أنهم يستقبلون الجبل، جبل الرحمة، وهذا في الحقيقة لا يجوز، لأن السنة استقبال القبلة ويرفع الداعي يديه، ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من عتقائه في ذلك اليوم. ويجب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، يعني لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وتريث ولم يخرج من عرفة إلا بعد أن غاب قرص الشمس، وهذا إن دل فإنما يدل على التحديد، لأنه لو جاز الخروج قبل غياب قرص الشمس لخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وانتظاره غياب قرص الشمس دليل على أن الوقت لا يبدأ، أن وقت الانصراف لا يبدأ إلا بعد غياب الشمس. ولذلك يقول جابر حتى غاب القرص وأردف أسامة ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. حتى إذا غاب القرص، يعني انتظر النبي عليه السلام على دابته في عرفات حتى إذا غابت الشمس تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأردف أسامة، أي أركب معه على الدابة أسامة رضي الله عنه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شنق القصواء أو قد شنق للقصواء الزمام، والزمام هو الخيط الذي يشد على الحلقة التي في أنف البعير ليتحكم بها، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب، وهذا إشارة إلى شدة الجذب، والناقة تجذب بهذه الشدة لتخفيف سيرها، وإذا أرخي لها في الشد فإنها يعني تنطلق مسرعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بهدوء حتى يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وهذا عندنا فإنما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ولذلك تتفاجأ في وقت يعني خروج الناس من عرفة إلى مزدلفة، يعني الفوضى وحركة الباصات التي تكون يعني في الانطلاق، ومن شاهد يعني ما يحدث هناك يعني يتعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة. قال: كلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هو التل اللطيف من الرمل الضخم، والمعنى أنه إذا أتى حبلا من حبال الرمل أرخى لناقته حتى تسير، حتى لا تتعب في المسير، حتى أتى المزدلفة. ومزدلفة هي كذلك من المشعر الحرام، وتسمى جمعا، تسمى مزدلفة كذلك تسمى باسم آخر وهو جمع. فصلى بها المغرب والعشاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المزدلفة صلاة المغرب والعشاء، جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي المراد بالتسبيح هنا صلاة النافلة أو السنة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين المغرب والعشاء صلاة سنة الراتبة. ودل هذا الحديث على أن المستحب للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، ولذلك من الأخطاء أن تصلى المغرب والعشاء في الطريق، إلا في حالة واحدة إذا خشي الحاج من خروج الوقت، ووقت العشاء يخرج متى؟ نعم، بانتصاف الليل، فإذا خاف أن يخرج عليه الوقت فيجب عليه أن يصلي في الطريق، وإذا كان في حافلة أو في باص ولم يقف يعني السائق فيصلي على الدابة صلاة الفريضة، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى يعني ما بعد وقتها. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أنهم يؤخرون المغرب والعشاء حتى لو وصلوا قريبا من الفجر، وهذا في الحقيقة لا يجوز، تصلى الصلاة في وقتها، وإن كانت السنة أن تؤخر الصلاة إلى مزدلفة، لكن هذا مشروط بعدم خروج الوقت. في أثناء الطريق ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ وضوءا خفيفا، وذلك لحديث أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب يعني بالوادي نزل فبال ثم توضأ، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، يعني سنصلي في الأمام. وهنا مسألة: هل يستحب للإنسان أن ينزل في أثناء الطريق في المكان الذي نزل منه النبي صلى الله عليه فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كما فعل النبي عليه السلام، يقضي حاجته ويتوضأ وضوءا خفيفا، أم لا يستحب؟ يعني هل يقتدى بالنبي عليه السلام في هذا الفعل أم لا يقتدى؟ الجواب أنه لا يقتدى به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر اتفاقا بمقتضى الطبيعة وليس تعبدا، والأفعال التي يقتدى بها والأفعال التي يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأفعال التعبدية، ولذلك العلماء يقولون أن السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: سنة عادة وسنة عبادة. سنة العبادة هي التي يقتدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما سنة العادة فلا يصح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو نقول لا يصح التعبد بالاقتداء فيها. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس اعتقادهم أن إطالة الشعر من السنة، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره موافقة لقومه، كانت عادة العرب إطالة الشعر فأطال الشعر. ولذلك يعني من أطال شعره بنية التعبد فقد خالف هدي النبي عليه السلام، وإن كان وافقه في الظاهر لكن خالفه في ماذا؟ في الباطن، خالفه في النية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك لم ينوي بها بهذا الفعل التعبد. ولذلك الشيخ الألباني يقول لا بد لي يعني الفعل الذي يقتدى به في النبي عليه السلام من أن يكون موافقا له في الظاهر والباطن، أما أن يوافق في الظاهر فقط أو أن يوافق في الباطن فقط فهذا ليس بصحيح. يقول جابر: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني بعد أن صلى النبي عليه السلام المغرب والعشاء اضطجع أي نام حتى طلع الفجر. وهنا قد اختلف أهل العلم، هل يشرع للمحرم أن يصلي الوتر وقيام الليل بعد صلاته المغرب والعشاء؟ لأن جابر ماذا قال؟ قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، لم يذكر صلاة. ولذلك اختلف أهل العلم في هل تصلى الوتر في هذه الليلة أم لا تصلى، لكن الصحيح والله أعلم أن الأصل أنها تصلى، يصلي المحرم الوتر ويجوز له أن يصلي قيام الليل، وإن كان الأفضل أن لا يصلي أو لا يطيل في قيام الليل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر لا في السفر ولا في الحضر، وسكوت جابر رضي الله عنه لا ينفي الفعل، لأنه كان فعلا معهودا ومعروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقل جابر ولم يصلي الوتر، مع أنه في الصلوات الأخرى قال ولم يسبح بينهما، نفى. فسكوت جابر هنا لا يدل على أن النبي عليه السلام لم يصلي. ولذلك يعني ثبت من حديث أسماء أنها نزلت ليلة جمع بالمزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر إلى آخره. هذا الحديث في الصحيحين يدل على أن أسماء بنت أبي بكر قامت وصلت قيام الليل في هذا الوقت، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الصلاة الخفيفة أنها لا يعني بأس بها. لكن أهل العلم يقولون بأن الأولى والأفضل أن يريح المحرم بدنه في هذه الليلة. لماذا؟ لأنه في يوم النحر أكثر أعمال الحج تكون في يوم النحر، الرمي والطواف والحلق أو التقصير والذبح والسعي، أعمال كثيرة فيحتاج إلى طاقة وقوة، فلذلك لابد أن يسبقه براحة للبدن. هل يجوز الخروج من مزدلفة قبل الفجر أم لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز الخروج من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر، إلا للمعذورين، من كان معهم ضعفاء أو نساء أو كبار في السن فيجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يعني بعد نصف الليل. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. كذلك حديث ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. فهذه الأحاديث تدل على جواز خروج المحرم من مزدلفة إن كان من أصحاب الأثر، أما ما عدا ذلك فلا بد لهم من المكث والمبيت في مزدلفة وصلاة الفجر في مزدلفة. قال جابر: وصل الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. وهذه سنة النبي عليه السلام أنه صلى الفجر في مزدلفة حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني أذن للصلاة وأقيمة للصلاة. وفي قوله حتى تبين له الصبح إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الوقت، بمجرد ما دخل وقت الفجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى يتفرغ للذكر والدعاء الذي يكون بعد الصلاة. قال جابر: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة، وقد أزيل هذا الجبل في هذه الأيام وبني محله مسجد. المسجد الذي في مزدلفة هو محل المشعر الحرام، ولذلك يستحب للحاج في مزدلفة بعد صلاة الفجر أن يأتي إلى المشعر الحرام أو في أي موضع آخر من مزدلفة ويستقبل القبلة ويذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. ومن السنة أن يستمر في الدعاء حتى يسفر، يعني حتى يخرج نور الفجر. قال جابر: فدفع قبل أن تطلع الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس في يوم العيد، لم ينتظر يعني طلوع الشمس كما انتظر في منى، إنما خرج قبل طلوع الشمس. وهذا بإجماع أهل العلم أن السنة أن يخرج أو أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر أو قبل عفوا طلوع الشمس، مخالفة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كان عندهم يحرم على الحاج أن يخرج من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس. وتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في كل شيء، لما جاء من حديث عمر قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. يقولون أشرق ثبير، وأشرق من الإشراق يعني أن يكون هناك نور الشمس، وثبير هو جبل معروف في منى، يعني إذا وقعت أشعة الشمس على هذا الجبل انصرفوا ودفعوا، وهذا إشارة إلى طلوع الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. لكن من يعني تأخر لعذر من الأعذار كزحام وغير ذلك فلا حرج عليه، وإن كانت السنة أن يكون الدفع قبل طلوع الشمس. قال جابر: وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي محسر، ووادي محسر هو واد بين مزدلفة ومنى، وهو فاصل بين مزدلفة ومنى، ليس من منى وليس من مزدلفة، إنما هو فاصل أو حد بين مزدلفة ومنى. وقوله فحرك قليلا أي أسرع، ولذلك يقول العلماء أنه من السنة للحاج إذا وصل إلى هذه المنطقة وادي محسر أن يسرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر يعني العلماء عدة تعليلات لماذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي مع أنه كان يمشي بهدوء. قالوا لأن الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم ويتفاخرون بذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، فلما وصل إلى هذا الوادي أسرع مخالفة لقريش. قال جابر: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل الخذف. في هذا إشارة إلى أن السنة للحاج إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، وهي جمرة العقبة الكبرى الأخيرة، وسميت كبرى مقارنة أو باعتبار ما قبلها من الجمرتين الوسطى والصغرى. ففي يوم العيد وهو يوم النحر يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، ولا بد هنا للحاج أثناء رميه الجمرات أن يستشعر أن المراد بهذا الرمي إقامة ذكر الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق التذلل. بعض الناس يظن أن هذا الرمي هو رمي للشيطان، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، إنما صحيح أن المقصود بهذا الرمي هو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن إقامة ذكر الله تغيظ الشيطان بلا شك، لكن من الناس من يعتقد أن هذا الشخص الذي يرمى هو الشيطان، ولذلك يعني تتفاجأ في يوم الرمي يعني كثير من الناس الذي يشتم الشيطان والذي يعني يرميه بعضهم بنعال. وحتى في سنة من السنوات رأينا رجل في وسط الحوض وبيده نعال ويضرب الشخص وينتقم، وفي الحقيقة هذا كله مبني على الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كذلك إشارة إلى أن وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر يكون بعد طلوع الشمس، ولذلك لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس إلا للمعذورين. كذلك من مسائل الرمي كما أشار جابر رضي الله عنه في الحديث يكبر مع كل حصى، يستحب مع هذا الرمي أن يقول الله أكبر مع كل حصى، ويكون حجم الحصى مثل الخذف، يعني الحصى الصغيرة التي كما يقول الفقهاء بمقدار أو بحجم البندق، صغيرة ليست كبيرة ولا صغيرة جدا. ولا بد أن تكون هذه الحصيات السبع متعاقبات، يعني يرمي جمرة جمرة ولا يرميها كلها دفعة واحدة، لو رمها كلها دفعة واحدة تعتبر رمية واحدة. ولا يشترط أن تكون هذه الحصاة كما يقول بعض الناس لم تستعمل في الرمي من قبل، ولا يشترط كذلك أن تكون هذه الحصيات أن تجمع من مزدلفة، إنما من أي موضع وأي حصاء كانت بالحجم الذي رمى به النبي عليه السلام سواء رميت أو لم ترمى من قبل فإنها تكون صحيحة ومجزئة. وكذلك من البدع التي يقع بها الناس أنهم يغسلون الحصاء قبل الرمي، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من الأمور المبتدعة. بعد أن ينتهي أو بمجرد ما يبدأ الحاج برمي الجمرات يقطع التلبية، لأنه يستمر بالتلبية منذ إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، لحديث ابن عباس وأسامة قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وإذا رمى جمرة العقبة لا يشرع له أن يقف بعد الجمرة ويدعو، كما سيأتي معنا أنه في أيام التشريق سيرمي بعد، فإذا رمى بعد الصورة يقف للدعاء وبعد الوسطى يقف للدعاء، لكن بعد الكبرى لا يقف لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. قال جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في يوم العيد 63 رأس، وهذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما تبقى، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل بدنة قطعة من اللحم وجمعت هذه القطع في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وفي هذا دليل على أنه يستحب للحاج بعد أن يرمي أن ينحر الهدي، وهذا الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا هدي عليه. لقوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فذبح الهدي. وإذا عدم الهدي يعني إذا لم يستطع أن يذبح إما لعجزه أو لعدم وجود أنعام تذبح، ففي هذه الحالة يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلدته. ويجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام، وإن كان يعلم أنه لن يجد الهدي فيجوز له أن يصوم يعني قبل ذلك. يلاحظ كذلك أن جابر رضي الله عنه لم يذكر الحلق في هذه الرواية، لكن جاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد من حديث جابر نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلقه، يعني بعد أن ذبح حلق، وهذا فيه دلالة على أن السنة في ترتيب الأفعال في يوم النحر أن يبدأ أولا الحاج بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بعد ذلك بالطواف والسعي. وسيأتي معنا أنه لو قدم يعني نسك من هذه المناسك على الآخر فإنه لا حرج. دل هذا الحديث كذلك على جواز التوكيل في ذبح الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 ثم أوكل الباقي إلى علي، فوكل علي في الذبح. وكذلك من فوائد هذا الحديث فيه استحباب الأكل من الهدي، فمن ذبح هديا يستحب له أن يأكل ولو شيئا من لحمه. قال جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أفاض أي طاف طواف الإفاضة، وهذا كذلك فيه دلالة على أن طواف الإفاضة يكون بعد الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم بعد ذلك الطواف. وطواف الإفاضة يعتبر ركن من أركان الحج لقوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق إشارة إلى وجوب وركنية طواف الإفاضة. في هذا الحديث كذلك دلالة على أن السنة والأفضل أن يكون طواف الإفاضة في يوم العيد في يوم النحر، لكن لو أخره إلى ما بعد يوم النحر فلا حرج عليه ويجوز، لكن لا يجوز أن يؤخر هذا الطواف إلى يعني بعد ذي الحجة. فإن كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يأتي بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، ولذلك المتمتع عليه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين. أما القارن والمفرد فإن كان قد سعي بعد طواف القدوم وهذا هو الأفضل لفعل النبي عليه السلام لم يعيد السعي مرة أخرى. القارن والمفرد إذا أدوا مناسك العمرة بطواف وسعي لم يعيد السعي مرة أخرى، لحديث جابر: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين بقوا على إحرامهم. والمراد بلم يطف أي لم يسعى، لأن النبي عليه السلام قد حج قارنا. قال جابر: فصلى بمكة الظهر. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم العيد بمكة، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلاها بميناء. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أولا بمكة، ثم لما رجع إلى ميناء فوجد الناس يصلون الظهر صلى معهم بنية النفل. أو يكون قد صلى بهم إماما فتكون صلاته بمنى معادة، كما وقع له في بعض الحروب حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الصلاة في صلاة الخوف. يقول جابر: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: أنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. قوله فأتى عبد المطلب يسقون على زمزم معناه أنه أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة ذهب إلى بني عبد المطلب فوجدهم يسقون على زمزم، يعني يساعدون الناس في سقاية زمزم. وذلك لأن بني عبد المطلب كانوا هم المسؤولين عن السقاية، لأن قريش قد تقاسمت أعمال الحج، فكان بني عبد المطلب يسقون الحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انزعوا بني عبد المطلب يشجعهم على هذا الأمر، ثم قال: ولولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لولا أني أعلم أنني إذا ساعدتكم ونزعت معكم فإن هذا سيجعل الناس تنازعكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تكون السقاية لبني عبد المطلب فقط، فلو أن النبي ساعدهم لظن الناس أن ذلك متاح للجميع فينازعونهم في هذا الأمر، وهذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فناولوه دلوا فشرب منه، أي بعد أن طاف طواف الإفاضة شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، وهذا فيه إشارة كذلك إلى استحباب شرب ماء زمزم بعد الطواف. ثم قال الشيخ رحمه الله رواه مسلم، وبذلك انتهى حديث جابر الطويل الذي بين فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله غدا سيكون الدرسين الشيخ سعيد بإذن الله، ونلتقي معكم إن شاء الله في يوم الأحد، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقبل أن ننصرف بما أن حديث جابر يعد من الأحاديث التي جمعت صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني نراغب الأخوة بحفظ حديث جابر، وإن شاء الله يوم الأحد سيكون التسميع لمن شاء من الأخوة، وإن شاء الله كل من يحفظ له نصيب مما بين يديه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.